بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا ونزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول. طيب، تفضل أبو أشرف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حالك شيخ؟
حياك الله.
عندي كم سؤال يا شيخ.
تفضل أبو أشرف.
شيخ، من مات وهو عليه دين فات أمره معلق بين السماء والأرض، هذا حديث أم أثر؟
مات وعليه دين
وبات أمره معلق بين السماء والأرض، هذا حديث أم أثر أم ماذا يا شيخ؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
خاطب الناس على قدر عقولهم، هذا حديث يا شيخ أم قاعدة شرعية أم ماذا؟
إن شاء الله.
يا شيخ، ما حكم قول لو ربي خدا أمانته؟
قول ماذا؟
لو ربي خدا أمانته، بيقول فلان ونجيك الأسبوع الجاي، لو ربي خدا أمانته وكان الله نجيك.
طيب، إن شاء الله يا أبو أشرف.
يا شيخ، ما حكم قول مستراح منا؟ مثلا مات واحد من التكفيريين أو الخوارج يقول مستراح منا، ونبي دليل يا شيخ الفائدة بس.
إن شاء الله.
والسؤال الآخر يا شيخ.
أيوة.
كلمة مرحوم، صح فيها كلام عند أهل العلم يا شيخ.
إن شاء الله.
ونبي دليل يا شيخ الفائدة بس.
إن شاء الله، أبشر يا أبو أشرف.
آخر سؤال.
أيوة.
صح يا شيخ، يقول الفيزا نص الدين.
أعد أعد يا أبو أشرف.
يقول الجواز الفيزا نص الدين.
الزواج نصف الدين، ها؟
يقولوا فيها واجد عندنا أنا.
إن شاء الله يا أبو أشرف.
آخر سؤال يا شيخ.
يلا ها ها.
لو واحد كلامه يا شيخ متوضي بيصلي تمامه.
أيوة.
وكلا موزة ولا تفاحة ولا خبزة أو أي شيء بدون ما يمضمض يصلي صلاة صحيحة.
إن شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
طيب حالك يا علي.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لصلاة التراويح في ظل الأزمة، يعني في رمضان أزمة فيروس كورونا، هل تسقط صلاة التراويح بدون جماعة، يعني عن الرجال، يعني بدون مسجد جماعة مسجد، وكيف نصلي الشخص يعني في البيت لوحده؟
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل عذاب القبر يكفر السيئات في الدنيا ليدخل الجنة؟
السؤال الثالث.
السؤال الثالث أيضا بالنسبة، سمعنا أن في يعني بعض اللجنات الإسلامية وكذي فقهية يجتمعون عشان يشوفون هر صوم رمضان في هذا الأزمة، يعني نفطر لأن احتياجات الإنسان ضد هذه المرض، يعني
كيف يعني ممكن يفتون بأن
نصوم بعدين نقضي يعني في لين يعني
ما
هذه الأزمة
ما في رمضان السنة هذه يعني.
نسمع أن بعض الهيئات الإسلامية مجتمعين عشان يظهروا فتوى، يعني
إن شاء الله يا علي أبشر
الحكم، يعني كيف نقضي بعدين كامل 30 يوم
بإذن الله. إن شاء الله
إن شاء الله. مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله يا علي. تفضل يا مريم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام
يا شيخ. عندي ثلاث أسئلة.
تفضل
يا شيخ. أنا عندي وسواس.
إيه
شيخ، أنا لما أصلي يقول لي إيش؟ يقول لي مين مع نفسي، يقول لي هذا صلي ركعتين لغير الله، يقول هكذا يعني.
يقول لك إيش؟
ويجي الفرح كذا، ما أدري كيف أصلح يا شيخ.
وإيش يقول لك؟ إيش يقول لك؟
يقول لي صلي ركعتين غير الله كذا يعني، يقول لي
صلي ركعتين لغير الله. ها؟
أيوة.
وأنت تطيعينه ولا تعصينه؟
وبعدين يا شيخ، وأنا ما تكلمت، أنا غرت لما يجي كذا يعني يجي الفرح كذا مع نفسي، ما أدري كيف.
طيب، السؤال الثاني.
لما قلت من الصلاة ما قدرت أتحمل، بكيت وسألت الشيخ قال لي لا تتلكيتني ليه،
يلا
أتحمل الشيخ.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، لما أقول أقرأ التحيات أقرأ كلها ماني ثنتين يعني ولا نص يعني.
طيب، السؤال الثالث.
السؤال الثالث يا شيخ، أنا لما أقرأ أقول شوك يا شيخ، أنا أقول بالله مسؤول عليهم مشتركين واتكل كنت كلها وأنا بصلي، هل هذا جائز؟
في الصلاة يعني تتفلين؟
أيوه، أقول أعوذ بالله من سمع لي من الشيطان الرجيم.
هذا يا مريم.
يا شيخ شكرا.
مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
إذا سمحت وقت أسأل عن الذهب اللي يشتري زوج حق زوجته
إيه؟
وبعد ما توفى هل يكون إرث للورثة لأولادها؟
يعني بعد وفاة الزوجة؟
بعد وفاة الزوجة، الزوجة توفت وأرثت الذهب.
نعم.
وعيالها صغار كيف نتصرف فيها الحين؟
سؤال يا محمد.
لو كان إرث.
إن شاء الله.
الشيء السؤال الثاني، إذا أخو ما يكلم أخوه من دون ما يعرف السبب كيف يتصرف معه؟
إن شاء الله بحول الله.
شكرا جزاك الله خير، ما قصرت.
مرحبا. أم مريم فرنسا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك يا شيخ لضيب على الأسئلة جزاك الله خير.
تفضل أختي.
أخي يسأل، لديهم مريض في البيت، رجل كبير في السن مريض بالخرف، بالنسبة للصلاة هل يتركونه يصلي كما يشاء أم يذكرونه في كل صلاة؟ مثلا صلاة الظهر بعض الأحيان يصليها ركعتان، بعض الأحيان ثلاث ركعات، وهكذا في جميع الصلوات، فكيف يمكن للعائلة أن تتعامل مع هذا الإنسان؟
زهايمر كامل معه؟
نعم.
زهايمر أو خرف أو إيش قلتي؟
نعم نعم.
يعني ما يدرك؟
بعض الأحيان يدرك وبعض الأحيان لا يدرك.
إن شاء الله. سؤال الثاني.
سؤال ثاني بالنسبة للعقيقة جزاك الله خيرا، هل مثلا العقيقة للبنت مثلا للذكر؟ وبالنسبة للآذان هل يؤذن في الأذن اليمنى؟ هل الأب هو الذي يقوم بهذا الشيء أم رجل كيفما كان يؤذن في الأذن اليمنى ويقيم الصلاة في اليسرى؟ وبالنسبة لإسم ريتاج، هل هو اسم إسلامي؟
ريتاج.
نعم.
إن شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا أختي. مرحبا. من؟ تفضل يا كريمة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك شيخ؟
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
شيخ أنا سمعتها من عندك تقول يعني الزوجة اللي هي تطلب الطلاق ما تشتم ريحة الجنة. وأني طلبت الطلاق لأسباب، لأن أني أول مرة غشني طلع مريض بصرع وقام يأذيني، يعني يوقع يومية، وبعدين يعني طلع بخيل ما يصرف علي، يعني ما ينطيني بس شغلات البيت، أنا أبد يعني ما حطني على باله. وأنا طلبت الطلاق من عنده، والحمد لله والشكران قلت يعني راح ما أريد بعدي، وأنا خلفه ما صارت لي من عنده 10 سنين، أنا ما صار عندي جاهل.
أيه.
لهذا السبب طلبت الطلاق من عنده، لأن هو يريد مرة يعني قال عن قلت أنا يعني قلبي قلت يعني أنا كنت ما مدبرها وياه، يعني شلون أضل وياه وأنا عنده مرة هو.
طيب واضح يا كريم، أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب.
قلت أنا أتفرغ لرب العالمين، أنا عمري 55، قلت أصلي وأصوم بعداني كل شيء ما أريد من
الله
رب العالمين بس يعافيني.
الله يقويك.
الله يسلمك
إن شاء الله.
الله يسلمك يا شيخ. بعدين هسه الطبيب أنا صار بي سكر وضغط منعني، قال يعني بعد الصيام ما تصومين أنت. ما أدري هل علي ذنب يعني شيخ؟
طبيب واحد بس قال لك؟
اي انا هو طبيب العائله، يعني انا راجع عنده، هو هذا اخصائي يعني بهاي الشغله، يعني اراجع عنده، يعني هو
عنداني هاي اللي. اي درجه السكر عندك؟
انا انسولين اضرب.
انسولين. اي طيب إيه. يا اخت كريمه ان شاء الله تسمعين
الله يرضى عليك شيخ من فضلك، واني اختم القران من فضل الله مرتين ثلاثه بالشهر
ما شاء
الحمد لله والشكر، واكو ايات قران يعني مثل سوره الكهف والايات الملك والسجدها بالليل يومية، العشاء أقراهن، الواقعة سورة ياسين، الرحمن.
إيه؟
الواقعة هذن يعني من أوصل يمهن مثل بالصبح أنا أقول يعني عندي وي الختم أقراهن بالليل، يعني يصير يجوز يعني كيا فتراني وبنيتي أقول يعني أنا للسجد للختمة وللواجب اليوم أقرأ.
إن شاء الله يا كريم أبشري.
شيخي وسؤال بعد عندي هنا أربعة. الزكاة شيخ الله يرضى عليك، يعني أكو يمنع عائلة يعني موثوق منهم يعني لمون ينطوهنا للفقراء، يعني هل يجوز ننطيها لهم؟ بس ما أقول يعني أقولهم يعني أنا أنطيها لهم بحجة الزكاة، بس هم يلمونها يوزعوها للمساكين والفقراء.
يعني أنت تقول لهم هذه زكاة وزعوها؟
أي هي مالت الزكاة يلموها، كيف يعني الزكاة صدقة تنطيها يلموها ويوزعوها للفقراء على كيفهم يعني هم.
إن شاء الله. تفضل يا حمزة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. من معي؟
حمزة.
حمزة كيف حالك؟
الحمد لله.
أنت كم عمرك؟
أنا عمري 9.
ما شاء الله ما شاء الله يحفظك. تفضل حبيبي تفضل. شو سؤالك؟
لعبة الدومينو.
لعبة؟
هل هي لعبة الدومينو؟
الدومينو أيوة.
حرام يعني لو.
إن شاء الله.
بعد سؤال ثاني.
إيه تفضل.
أنا قاعد أحفظ بالقرآن.
إيه.
الحمد لله حفظ الجزئين.
ما شاء الله.
قاعد أبلش جزء 28. باليوم قاعد أحفظ نص صفحة. يعني ثلث صفحة.
تحفظ نص صفحة ها؟ والآن خلصت جزئين ودخلت في الجزء الثالث.
نعم.
طيب شو سؤالك حبيبي؟ شو سؤالك؟
يعني كيف تنصحني أحفظ؟
أنصحك إن شاء الله. إن شاء الله يا حمزة. أهلا وسهلا. أم مصعب إيطاليا؟ أم مصعب من إيطاليا تفضلي.
نعم. السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله عنا خيرا وجعل الله عملك فيه في ميزان حسناتك شيخي.
نعم.
وردني دعاء أمس من أختي لي تقول فيه هذا الدعاء هذا اليوم أبواب السماء مفتوحة للاستجابة أنصحكم بقراءة هذا الدعاء وهو دعاء ما شاء الله رائع يا ودود يا ودود. أنا شيخي لفتتني كلمة هذا اليوم أبواب السماء مفتوحة وتناقشت مع هذه الأخت وأتتني بدليل من عندها بأن دائما تكون أبواب السماء مقفولة مغلقة وأتتني بحديث بسرعة عن ابن عمر قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة الحديث قال صلى الله عليه وسلم من القائل الكلمة كذا كذا قال رجل من القوم أنا يا رسول الله قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.
نعم إن شاء الله يا مصعب إن شاء الله. حاضر.
كلمة هذا اليوم هي التي
نعم نعم إن شاء الله سأعلق عليها بحول الله.
جزاك الله خيرا لأنني لأن أختي تنتظر مني
إن شاء الله بحول الله وقوته يا رب الله يعين. يلا طيب يا تفضل يا مصطفى.
السلام عليكم دكتور عزيز.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا دكتور؟
حياك وبياك.
أنا أتابع تايمر يوميا وبعض الإعادات.
الحمد لله الله يوفقنا وإياك.
جزاك الله عنا خير الجزاء.
آمين
يا رب. استفدته منك يا دكتور.
آمين جزاك الله خير أخوي.
وأهنيك على كثرة المتابعين والمتابعات من ليبيا.
الله يتقبل يا رب من الجميع.
عندي سؤال. أخي دائما عندما يحلف يقول ورب العزة وأنا مش عارف هذا اليمين هذا.
نعم.
خطأ صواب. ولا يحلف غيره كل ما تكلم يقول لك ورب العزة.
طيب.
فقلت له يا أخي شوف لك يمين غير هذا اليمين.
إن شاء الله.
فأردت أن أسألك بارك الله فيك.
سؤال آخر يا مصطفى.
شكرا يا دكتور شكرا بارك الله فيك. أهلا
وسهلا حياكم الله لعلي أكتفي بهذا القدر الأسئلة كثيرة. أسأل الله تعالى الإعانة والتسديد. أبو أنس من إيران بالأمس طبعا ضاق الوقت عن الإجابة على سؤالي يقول بأن زوجته عندها مشكلة وهي قضم الأظفار تأكل أظفارها. يقول هل يجوز تعبئة الأظفار بالجل حتى لا تقوم بمثل هذا العمل؟ أبو أنس طبعا اتفق العقلاء على أن قضم الأظفار بالفم بمثل هذه الطريقة لا شك بأنها عادة سلبية سيئة ولا شك بأن مثل هذه العادة يظهر والله تعالى أعلم أن سببها إما توتر إما عقدة نفسية إما شيء من هذا القبيل ولذلك من المهم جدا لزوجتك أن تعالج السبب لأن هذا أثر لسبب عندها حتى تترك مثل هذه العادة ولذلك لا يليق بها أن تستمر على مثل هذه العادة ويعني أنا قرأت حقيقة كثير فيها ويذكرون بأن هناك جملة من الأشياء ممكن أن تزور طبيبة أو أخصائية تعطيها بعض التعليمات وبعض الشيء من هذا القبيل. بالنسبة لقضية تعبئة الأظافر بالجل هذا أحد الأشياء التي يذكرونها حتى تنفر من قضية قضمها لكن هذا يؤثر على الوضوء إذا كان الجل عازل بين الأظافر وبين الماء لأن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وظاهر الأظافر أنها من البشرة فإذا أزالت هذا الأمر قبل الوضوء وتوضأت ووضعت الجل بعد ذلك ما في بأس، أو تضع مثلا أي نوع من، أو تلبس مثلا قفاز أو تضع شيء من هذا القبيل لأجل أن تمنع نفسها من قضم الأظفار. فإذا كان هذا العازل يحول بين الماء وبين البشرة لا، ما يصلح الوضوء، لا يصح. أما إذا كان تتوضأ ثم تضع بعد ذلك ما في بأس، وإذا استمرت على طهارتها تصلي الصلاة الثانية، لكن متى ما أن انتقضت الطهارة لا بد من إزالة هذا الشيء. أبو أشرف من ليبيا يسأل يقول: من مات وعليه دين فإنه معلق بين السماء والأرض أو كما ذكر؟ يقول: هل هذا حديث؟ أبو أشرف بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة لمن مات وعليه دين وهو قادر على السداد، لا شك أن النصوص الوعيد كلها تتجه إليه. أما من مات وعليه دين وكان معسرا ناويا السداد، فالله جل وعلا يغفر له، لأن الله سبحانه وعز قال: فاتقوا الله ما استطعتم. قل جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رجل استدان أو اقترض أو دخل في عملية بيع وشراء فحصل على دين أو دخل في دين في قرض وكان نيته السداد ثم توفي، لا يعذب على هذا الدين، لكن يجب على أوليائه وورثته أن يسددوا عنه الدين من تركته إن أبقى شيئا، وإلا يعني سعوا في سداد دينه. أما إذا كان الشخص لا يأخذ أموال الناس ويتعمد عدم السداد أو يؤخر السداد لا لشيء إلا لهكذا فقط مماطلة، فلا شك بأن هذه النصوص نصوص الوعيد تتجه إلى مثل هذا الجنس من الناس. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا إله إلا الله، ما أنزل الله من التشديد في هذه الليلة. قال: وما ذاك يا رسول الله؟ يعني التشديد وين؟ قال: في الدين، في الدين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر إذا قدمت له جنازة يسأل يقول: هل 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 ترك دينا؟ فإن قالوا نعم قال: صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم، حتى يأتي بعض الصحابة ويضمن هذا أو يضمن، يقول: هم علي يا رسول الله. كما في حديث في قصة أبو قتادة لما ضمن الرجل، ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فتح الله عليه أصبح يسدد عن الميت الدين من بيت المال. وأيضا مرة النبي عليه الصلاة والسلام بعدما انتهى من الصلاة قال: أحد من بني فلان موجود؟ فسكت القوم، فقال كررها ثلاثا، فقام رجل فقال: لماذا لم تجب؟ إن صاحبكم يعذب في قبره أو كما قال عليه الصلاة والسلام: بدين تركه، بدين تركه، يعني دعاهم أن يسلم إلى أن يسددوا دينه، أو قال يعني معلق كما ذكرت، لكن نسيت أنا لفظة الحديث معلق. والنبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل قال: يا رسول الله، ما للشهيد؟ قال: يغفر له كل شيء. فلما ذهب الرجل ناداه رسول الله قال: تعال تعال أعد علي. فقال: يا رسول الله، ما للشهيد؟ قال: يغفر له كل شيء إلا الدين، فإن جبريل أخبرني بها آنفا. ولذلك يا أخواني بارك الله فيكم، اللي عليه دين ويستطيع السداد لا يتأخر، لا يتأخر، لأن الله تعالى يعينه إذا نوى السداد. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، نسأل الله العافية والسلامة. فما في داعي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، اللي عنده قدرة على السداد. أما اللي ما يستطيع معسر، فربنا جل وعلا قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أبو أشرف يسأل عن هذه الجملة: خاطب الناس على قدر عقولهم، يقول: هل هي حديث أم أثر؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، هذا ليس بحديث، وإنما أثر مروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو قوله: حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا هو اللفظ التي ذكرها البخاري رحمة الله عليه عن علي بن أبي طالب: حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وجاء عن ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. والمعنى بأن العالم يحدث الناس على قدر احتمال عقول الناس، لا يأتي لهم بالغرائب والعجائب أو الأشياء التي يعني يصعب على العامة أن يفهموا هذا المعنى، أن يفهموا مثلا هذا هو المعنى. أبو أشرف يقول: بعض الناس
يعني إذا سألت عن فلان أو شيء قال لو ربي أخذ أمانته، يعني هل هذه الجملة صحيحة؟ نعم أخوي الفاضل صحيحة، لأن الخلق كلهم ودائع، وعن قريب سترد الودائع، ما من إنسان إلا وهو وديعة وروحه أمانة، ولذلك سترد الودائع إلى خالقها. يقول جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولذلك من تعبيرات العلماء ويعني المتداولة أن الناس هم ودائع والوديعة ترد، الوديعة ترد. ولذلك من التعازي الجميلة التي يتسلى بها المصاب أن يقال لابنك اللي ذهب هذا وديعة، وديعة يعني الآن لو أعطاك شخص وديعة وقالك احفظ لي هذه الوديعة ثم جاء يطلبها ترفض؟ ما ترفض، ولذلك يأخذ وديعته، قد تكون ثمينة وغالية فيطلبها يأخذها. كذلك الأنفس ودائع. فيا أخي الفاضل هذه الجملة سليمة وما فيها شيء. أبو أشرف يسأل عن جملة أو حكم قول مستراح منه، يقول هل هذا حديث؟ نعم هذا حديث يا أخي الفاضل، ما من أحد إلا هو مستريح ومستراح منه، مستريح ومستراح منه. فالظالم والمجرم والفاسق والمتهتك هؤلاء إذا ذهبوا يستريح، تستريح منهم، يستريح منهم العباد والبلاد حتى البهائم. ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه وإن الحبارى ليلعنون أصحاب المعاصي يقولون بسببكم منعنا القطر من السماء. ولذلك ما من أحد إلا مستريح ومستراح منه. والمؤمن إذا توفاه الله عز وجل ارتاح استراح. لماذا؟ لأنه ما دام أنه موحد مؤمن عمل صالحا أطاع الله ورسوله واجتنب ما نهى الله عنه ورسوله، فهذا بإذن الله يعني موعود الله عز وجل له ولجنسه الجنان بإذن الله. يقال له في القبر نم نومة العروس، ويفتح له طاق إلى الجنة يأتيه من روحها وريحانها. وأما والعياذ بالله المجرم والكافر والفاسق هؤلاء والعياذ بالله يستريح منهم العباد، لكن هو لا يستريح في قبره ولا في يوم القيامة. أبو أشرف يقول كلمة مرحوم هل هي يعني سليمة أو فيها خلاف؟ أخي الفاضل كلمة فلان مرحوم محل كلام عند أهل العلم في القديم والحديث، فمن أهل العلم من يمنع ذلك، لأن قالوا لأن فيها جزم وتزكية فلا يقال فلان مرحوم، فلا يقال فلان مرحوم. ومن أهل العلم من يرى مشروعية ذلك وجواز ذلك، يقولون فلان مرحوم على سبيل الإخبار، لأن الله تعالى يرحم عباده المؤمنين ولا يرون فيها بأس. وتوسط أهل العلم وهذا الذي يظهر أنه يقال فلان مرحوم بإذن الله، فربط هذا بإذن الله، بإذن الله وبمشيئة الله مهم جدا حتى يخرج الإنسان من مثل هذا الخلاف. أبو أشرف يسأل يقول كلمة الزواج نصف الدين هل هذا حديث؟ هذا ليس بحديث لكن معناه صحيح، معناه صحيح، ورد في حديث لكن أظن بأن هذا الحديث لا يصح، لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أستغفر الله أنا متوهم في هذا، لكن الذي أذكر بأنه لا يصح في هذا شيء، وإنما المعنى صحيح، المعنى صحيح، أو أنه أثر عن بعض الصحابة. لكن عموما النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم والترمذي وغيرهما أنه كان يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولكن يا أبا أشرف أنا أتوقف في الجزم بهذا هل هي حديث أم أثر، لعلي أبحث إن شاء الله في اللقاء القادم أفيدك فيها بإذن الله. أبو أشرف يقول من أكل شيئا من الفاكهة أو الخبز وكان متوضئا ثم دخل الصلاة ولم يتمضمض هل صلاته صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة ولله الحمد والمنة، لكن الأفضل والأكمل والأحسن أنه يتمضمض، خاصة إذا كان الذي أكله دسما. فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شرب لبنا فليتمضمض، يعني الذي يشرب اللبن فيه دسومة يتمضمض قبل أن يصلي، وهذا الأمر للإرشاد وليس للوجوب، بمعنى من دخل الصلاة وقد كان أكل قبل ذلك ما لا ينقض الوضوء فصلاته صحيحة. وحتى لا يفهم أو يتوهم بعض الأخوة اللي يشاهدوني، لأن هناك من أهل العلم من يذهب إلى أن من أكل لحم الجزور يعني الإبل انتقض وضوءه، كما في حديثي في الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. عموما أكل الفاكهة والخبز يعني يستحب للإنسان أن يتمضمض قبل أن يدخل الصلاة ولو دخل لا شيء عليه. علي من عمان يسأل يقول بالنسبة لصلاة التراويح هل تسقط الجماعة فيها بسبب الأزمة الحالية الموجودة إذا قدر بأننا ما نصلي في المساجد؟ أخي علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصلاة التراويح لا يشترط لها الجماعة، فيجوز للإنسان أن يصلي التراويح وحده في البيت، يجوز له ذلك، يجوز أن ينفرد ويصلي في البيت، يصلي مع أهله في البيت جماعة، والأفضل الجماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولذلك بعض أهل العلم يرى ويستحب أن الإنسان إذا صلى إذا جاء رمضان صلى التراويح أحيانا مع الإمام وأحيانا لوحده، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد قام 3 ليال ثم ترك خشية أن تفرض على الأمة. وأنا أنصح يعني إن شاء الله الأزمة ما تستمر وإن شاء الله نعود إلى مساجدنا ونعود إلى صلاة التراويح والقيام، ونسأل الله عز وجل يرفع البلاء عن البشرية جماعة. إذا ما حصل يعني في البيت، في البيت طيب أن رب الأسرة يصلي بزوجته وعياله، أو الأخ مثلا في البيت اللي يحفظ يصلي بأهله، والحمد لله يحققون مثل هذه الجماعة. طيب بالنسبة لعلي بارك الله فيه أيضا في سؤاله الثاني يقول هل عذاب القبر يكفر السيئات؟ أخوي الفاضل، أولا بالنسبة للعذاب إذا قلنا العذاب لا ما يكفر السيئات، هذه بداية العقوبات، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. بالنسبة لعذاب القبر هي بداية العقوبات، لأن الدنيا هي دار العمل، والبرزخ والدار الآخرة هي دار الجزاء، دار الجزاء. لكن ضغطة القبر اللي جاءت في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص سعد، هذه تكفر عن المؤمنين فقط، تكفر عن المؤمنين، هذا الذي ذكره أهل العلم، وهي لا يسلم منها أحد، لا يسلم منها. فبالنسبة للمؤمن رحمة، وبالنسبة لغير المؤمن عذاب، نسأل الله العافية. علي يقول سمعنا أن لجان الفتوى الإسلامية يجتمعون الآن في قضية تأخير الصيام أو القضاء أو شيء من هذا القبيل. علي بارك الله فيك، يمكن أنت ما شاء الله من المتابعين لي، وأنا دائما أكرر منذ أن بدأت الأزمة في توحيد المصادر المعلومات الطبية والصحية من وزارة الصحة، والشرعية من أهل الفتوى من الذين يصدر الناس عنهم ويأخذون عنهم. هذا من الكذب الأصلع، هذا من الكذب الأصلع ومن المين ومن التشغيب، والعياذ بالله الذي سيحاسب عليه مثل هذا المروج لمثل هذا الكلام. من قال بأن رمضان لا يصوم الناس إذا جاء والله مثل هذه الأزمات؟ ومن قال بأن رمضان ما يصح إلا إذا صلينا في المساجد؟ هذا كلام يعني واضح زيفه، واضح كذب قائله، ولذلك لا يجوز لأحد أن ينقل مثل هذا الكلام أبدا. يمكن يقال والله للمبتلى بهذا المرض، إنسان مبتلى بمرض الكورونا الآن ما حكمه في رمضان، يأخر الصيام ولا يصوم؟ لا يصوم، ما كل مريض بالكورونا متأزم، في ناس الحمد لله يتعافون الآن ويطلعون، وفي ناس الفيروس هذا خفيف عندهم، عندهم من المناعة والله عز وجل منحهم وأعطاهم ما يمر عليهم بردا وسلاما. ولذلك لا يجوز مثل هذا الكلام، ولا يجوز ترويجه، ويجب الرد على كل من يروج مثل هذا الكلام الباطل. والله العلماء بيجتمعون علشان يأخرون رمضان، واللي يقولوا الناس لا تصومون وبعدين أقضوا، هذا كذب أصلع وكلام حقيقة فيه تشغيب وفيه إرجاف، لا يجوز نقله يا علي. وتبه ونبه جميع من يشاهدني إلى الحذر من مثل هذا الكلام. أمريم بارك الله فيها من السعودية، طبعا أمريم عندها وساوس كثيرة، تقول لما يعني أصلي يأتيني وسواس يقول صلي ركعتين لغير الله وشيء من هذا القبيل. يا أمريم بارك الله فيك، يعني واضح أنت تقولين بأن هذا وسواس، هل يجوز للإنسان أن يطيع الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس؟ ما يجوز يا أخت الفاضل، الله يرضى عليك ويبارك فيك، واعتقد بأنك أنت سبق أنك اتصلتي ووجهت لك نصيحة في قضية التعامل مع الوساوس. فإذا كنت أنت تستمعين فقط للاستماع وفقط والله لجلد الذات وفقط لأجل فقط أنك تسمعين كلام تأنيب وكذا، لا ما يصلح هذا، الله يرضى عليك. الكلام اللي نقوله تلتزمين، لأن نحن ننصح لك، نحن ما نغشك، لما نقولك التزمي كذا تلتزمينه، وإلا ما في داعي لتضيعين وقتنا. يعني الآن أنت هذه أكثر من مرة اتصلتي وأنا وجهتك لنصيحة، طيب إيش سويتي بالنصائح السابقة؟ أنا أذكر أني نصحتك وأنت تلتزمين كذا، هل فقط يعني نعطيك مسكنات مثل ما يقول بنادولز، مسكنات وقتية وتعودين على ما كنت عليه؟ ما ننتهي، ما ننتهي يوميا نبدأ، بس فقط نقول لك مثل هذا الكلام، اتق الله في نفسك، هذا ما يجوز الكلام. الآن إذا قال لك والله صلي ركعتين لغير الله، أصلا ما يجوز تسألين، ما يجوز تسألين. لماذا؟ واضح أن يقول لك يعني اشركي بالله عز وجل، أن تطيعينه وأنت إنسانة مصلية مسمية ما شاء الله، اللهم بارك من أهل القرآن، ما يجوز، الله يرضى عليك ويبارك فيك. ولا تأخذين فقط مسكنات، خذي علاج مؤصل. نعطيك نصائح، الحمد لله كثير ممن يشاهدنا أعطيناهم نصائح يبشروننا ويتصلون بنا، وفي ناس إلى الآن ننتظر يتصلون بنا يبشروننا، لأن في ناس قريبين كلمونا تحت الهوى وعطيناهم نصائح ووعدونا إن شاء الله يبشروننا قبل رمضان بأنهم تركوا هذا الوساوس وعالجوا أنفسهم. فيا أم ريم الله يرضى عليك، ما يصلح الكلام هذا. الوصية اللي وصيتك إياها قبل تلتزمينها تتمسكين فيها، وهذا ما تسألين عنه أصلا، تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وتتفلين عن يسارك ثلاث مرات، تنفثين بريق وخلاص تنتهين. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل، ما لم تكلم أو تعمل. ما يصلح يا أم ريم الله يرضى عليك، أي وسواس يأتيك انصرفي عنه وإلهي عنه وتلهي عنه، لا تبدئين تتبعينه وتفاصيله وفصوله، لأن هذا يوقعك في الأمر الكبير والخطر. وهذه رسالة مو لك بس، لكل من يشاهدني ممن ابتلي بالوسواس، وانصرفي عن مثل هذا. بارك الله فيك. أم ريم تقول أقرأ التحيات، هل أقرأها كاملة في التحيات مرتين أم كذا؟ يعني تقصد أم ريم يعني التحيات الأولى التشهد الأول تقرأ كامل، ما في بأس لو قرأتي كامل ما في بأس، لكن الأفضل اقتصار على التشهد الأول، والتشهد الثاني تأتين من أول التحيات لله والصلوات وتأتين بالصلاة الإبراهيمية. أم ريم تقول لما أقرأ القرآن وكذا أتعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم وأطفل إذا كنت في الصلاة. نعم، هذا هو المشروع. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إذا لبس علينا الشيطان أو حاول يلبس علينا صلاتنا وقراءتنا ونحن في الصلاة أننا نستعيذ بالله تعالى من الشيطان، نقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأميل بجهة رأسي إلى اليسار وأتفل إلى جهة القدمين نفث بريق، وهذا تحقير للشيطان، احتقار له، تبكيت له بهذه الطريقة. هكذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعل لمن ابتلي بمثل هذا. لكن أرجع وأوصيك بأن تتقي الله في نفسك وتحذرين من الوساوس، ولا تتكلمين في هذا، يعني الأدوية والوصايا والنصائح تلتزمينها وإن شاء الله ما عندك إلا العافية. أم محمد من عمان تقول بالنسبة للمرأة إذا اشترى لها زوجها الذهب ثم توفيت بعد ذلك وعندها أطفال صغار، تقول هذا الذهب أين يذهب؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لما يشتريه الزوج لزوجته هذا من الهدايا والهبات التي إذا قبضتها ملكتها، فبمجرد قبضك لهذا الذهب وإدخاله الصندوق عندك ولا الخزانة ولا شيء خلاص ملكتيه، أصبح ملك لك، لا يجوز للزوج أن يرجع فيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، ولذلك هذا ملك لك تتصرفين فيه كيف شئت، تحجين منه، تعتمرين منه، تتصدقين، تهبين. وإذا توفيت المرأة وهذا موجود فهذا تركة للزوج الربع، إذا كان عنده أولاد، إذا كانت المرأة كان عندها أولاد للزوج الربع، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان عند الزوج أم وأب فيأخذ الأب السدس والأم السدس. أم محمد تقول في أخ ما يكلم أخوه ولا يعرف السبب. يا أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، يعني مثل هذه الأشياء موجودة في الحياة، والناس يختلفون، بعض الناس يزعل لا لسبب ما يدري وش السبب، فجأة تغير ويعود بعد ذلك إلى رشده وعقله، وبعض الناس لا يزعل بسبب، وهذا السبب إما يكون ظاهر وإما يكون خفي بالنسبة للشخص المقابل. فالظاهر يكون اعتدى عليه بكلام، بتدع على ماله، اعتدى على أي شيء، هذا يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يعتذر من أخيه. ما يعرف السبب، سهل جدا، خطوة واحدة يروح لأخوه يقول متغير علي، سلامات، في شيء، إذا كان في شيء أنا آسف، أعتذر، شيء من هذا القبيل. إذا ما كان في شيء يقول، ينصح، يذكر بالله، لا تترك للشيطان مجال أنه يجعلك تغرد خارج سرب الرحم، يذكر بالله، يخوف بالله، يقول هذا رحم، ما يجوز قطيعتها، ما يجوز قطيعتها. فإذا كان مثلا هذا الأخ عنده مشكلة نفسية وكذا، يحاول أنه يعطيه الحق، حق العام، حق الأخوة في المناسبات، السؤال، يعطيه من الزكاة إذا كان فقير مسكين، يعطيه من الصدقة مثلا حتى لو كان غني، جيب له هدية، جيب له شيء، الهدية تسل السخيمة من الصدر. والنبي يقول تهادوا تحابوا، فيحاول قدر المستطاع. يعني هو الآن أخوك الله يرضى عليه يعني، أو الأخ اللي سألت عنه، باقي له خطوة بس، يروح يقول سلامات، سلامات، أنا والله ما أدري شيء اللي مزعلك علي أو شيء، في شيء أنا ما أذكر إني سويت شيء. إذا قال إيه نعم سويت الشغل الفلاني، يقول والله نعتذر، وهذه حبة رأس، وحمد لله، هذا من التواضع، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله سبحانه وتعالى. أم مريم من فرنسا تقول في أخ لديه مريض كبير في السن، وصل إلى مرحلة الخرف، يقول ماذا يفعلون معه من جهة الصلاة؟ يتركون، يقول حين صلي ركعتين وحين صلي كذا. أم مريم الله يرضى عليك، بالنسبة لهذا خلاص رفع عنه التكليف، أصبح الآن غير مكلف، لأن مناط التكليف هو العقل، والعقل غير موجود الآن. لكن طبعا إذا شافوه مثلا يصلي صلاة فيها استهانة أو مثلا فيها امتهان لهذه العبادة، لا، يحاولون يمنعونه طبعا بما يتناسب مع عقليته، بما يتناسب مع فهمه، يحاولون قدر المستطاع، وإذا ما استطاعوا يتركونه، وهذا الحمد لله غير مؤاخذ. أم مريم من فرنسا تقول بالنسبة للعقيقة، يعني الـ من الذي يتولى ذبح العقيقة؟ من الذي يؤذن؟ من الذي يقيم؟ وهل اسم ريتاج يعني من الأسماء التي لا بأس بها؟ بالنسبة لي أخت الفاضلة، بالنسبة لموضوع العقيقة، طبعا الأصل الأب هو الذي يتولى ذبح العقيقة، ويجوز أن ينوب عنه أحد الـ 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 الأقارب، مثلا زوجته أو جد المولود. النبي صلى الله عليه وسلم عق عن أولاد علي، النبي عليه الصلاة والسلام عق عن أولاد علي الحسن والحسين، وهو جدهم مع وجود أبيهم رضي الله عن علي، فيجوز. لكن الأصل أن الأب هو المسؤول، ولذلك سنة مؤكدة، وهي حق للمولود على والده. الأمر الثاني بالنسبة للأذان، ورد في حديث ضعيف حسنه كثير من أهل العلم، وهذا هو الراجح، أن يؤذن في أذنه اليمنى، والأفضل الأب، الأفضل الأب. فإن لم يكن الأب، أذن أحد مثلا أحد الأولاد، جدة مثلا. وهل الأم أو الجدة لها أن تؤذن؟ خلاف بين العلماء. من أهل العلم من يمنع، قالوا لأن المرأة أصلا لا أذان عليها ولا يعني تؤذن. ومن أهل العلم قالوا لا، هذا ليس هو الأذان الذي فيه رفع الصوت والنداء للناس بدخول الوقت، والمرأة ممنوعة من رفع الصوت. قالوا ما في بأس، لأن هذا ذكر، فلو أن الأم أو الجدة أذنوا ما في بأس. أما الإقامة يا أخت الفاضلة، هذا ورد في حديث لا يصح ولا ينجبر، ورد في حديث ضعفه شديد جدا ولا ينجبر، ولذلك ما يقيم في أذنه اليسر. أما رتاج فلا بأس، لا بأس باسم رتاج، بارك الله فيك فيما يظهر، والله تعالى أعلم. كريمة من العراق تقول، يعني بالنسبة لسمعتك في البرنامج بأن الزوجة إذا طلبت الطلاق لا تشم رائحة الجنة، تقول أنا تزوجت رجل مريض، غشني، يعني يؤذيني، بخيل، يعني تاركني، غير منتبه لي، مو حاطني على باله، شيء من هذا القبيل. كريمة الله يرضى عليك، أنا ما قلت أنا هذا الكلام، الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أي امرأة حياتها مستقرة مع زوجها، زوجها قائم بالحقوق وموفر الحظوظ، مو مقصر معاها، حياتهم فيها شوي مشاكل لكن تحتمل، تجي تطلب الطلاق لأن وحدة قرقرت في أذنها، أرادت أن تدمر حياتها وتخرب عيشتها، لأن حسدتها أو شيطان من شياطين الإنس والعياذ بالله، مثل ما يحصل عند بعض النساء، حياة مستقرة آمنة، زوج صالح موفر الحظوظ والحقوق، عافٍ زوجته، وتجي وحدة تقول له خذي راحتك شوفي نفسك انطلقي في هذه الحياة، وتروح تطلب الطلاق، هذه حرام عليها رائحة الجنة، هذه اللي حرام عليها رائحة الجنة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مثل حالتك لا، أنت الحمد لله أنت في حل، ولذلك تقولين زوجك مريض وغشك ويؤذيك وغير مهتم فيك وعند زوجة أخرى وشيء من هذا القبيل وبخيل أيضا عليك، لا لا أخت الفاضلة، يعني أنا أعتقد بأن هذا النوع من الرجال الفراق عنه نعيم، الخروج من هذه الحياة هذه نعمة إذا الله عز وجل يسر لك الخروج من هذا، إلا إذا كان الزوج فعلا ما عنده قدرة على النفق، ما عنده قدرة أن ينفق عليك، وأنت عارفة بهذا الشيء، أنت تقولي غشك، أنا أتكلم الآن بخصوصك أنت، لأن كل حالة ممكن أن ينزل عليها الحكم الخاص لها. يعني بعض النساء تقول زوجي ما ينفق علي، طيب زوجها لما بحثت المسألة وجدوه مسكين راتبه ضعيف جدا، وهي تدري عنه من أول الزواج، تدري بأن هذا راتبه وهذا مدخوله وهذه قدرته، الآن جيتي تقولين والله الآن ما ينفق علي، أو الآن تقولين والله بخيل، طيب هذه قدرته. لكن الرجل دخل اللهم بارك كبير وعالي ويقتر على أهله، لا هذا بخيل صحيح. ولذلك الفاضلة اللي شرحتي أنت ما عليك بأس ولا تدخلين تحت هذا الحديث. كريمة تقول عندها سكر وضغط وتأخذ الأنسولين، قال الطبيب لا تصومين، ماذا تفعل؟ كريمة الله يرضى عليك ويبارك فيك، أنت أدرى بحالك، ما دام الطبيب قالك وأنت تشعرين بتعب وإرهاق، عندك ضغط وسكر، الله عز وجل عفى عنك. لكن أنا أنصحك نصيحة، شوفي طبيب ثاني واسألي، خذي التحاليل وقولي له الكلام هذا، وشوفي طبيبة ثالثة نفس الشيء. فإذا والله الجميع قالك لا تصومين، خلاص ما تصومين، تنتقلين إلى الإطعام، تطعمين عن كل يوم مسكين. إذا والله اثنين قالوا لك جربي يا كريمة رمضان هذا وشوفي نفسك، إذا استطعت الحمد لله، إذا ما استطعتي لا تطعمين الحمد لله وكأنك صايمة الشهر. كريمة تقول أنا أختم القرآن ولله الحمد مرتين في الشهر، تقول أحيانا أمر على السور المرغب في قراءتها مثل سورة الكهف والملك وغيرها، تقول يعني أقرأها مع الختمة أو أقرأها منفردة. كريمة بارك الله فيك وزادك الله حرصا وتقبل الله منك، وهذا عمل صالح وطيب، تفرغك الحمد لله وتنسكك الآن، تقول أتنسك وأتأله وأبتعد عن الحياة، يعني أكون قريبة إلى الله، هذه نعمة من نعم الله، وهذا راجع لك أنت، وهذا حقيقة علامة خير. أخت الفاضلة ما دام تختمين أنت على أجر وثواب، ختمك هذا القرآن هذا أجر وثواب. أحيانا إذا جئت تنامين أو في الليل وقرأت السور التي يعني النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إليها، طيب هذا عمل صالح وعمل طيب، بارك الله فيك، بعيد عن الختمة. يعني وأنت تختمين الآن ترجعين تقرأين سورة الملك في الليل ليليا مثلا، تقرأين سورة الإسراء، تقرأين سورة غافر، السجدة مثلا اللي وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الكهف يوم الجمعة، الكهف يوم الجمعة. الواقعة ما ورد حديث في فضل سورة الواقعة بعينها، ما ورد شيء من هذا القبيل، بارك الله فيك. مرة أعتذر منك كريمة، حمزة من العراق، مصعب من أم مصعب من إيطاليا، مصطفى من ليبيا، وقت البرنامج انتهى، والمشكلة أيضا غدا عندي لقاء معكم عن طريق الإجابة على أسئلة الواتساب، لكن إن شاء الله موعدي معكم يوم الأحد، لأن الجمعة والسبت خصصناه للإجابة على أسئلة الواتساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.